بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: باب الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. نعم، الرهن لغة الثبوت والدوام، كل نفس بما كسبت رهينة، الحبس والثبوت والدوام. وشرعا أو اصطلاحا توثق الدين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. اصطلاحا توثق الدين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. سنرجع إلى هذا التعريف. يعني صورة الرهن أنك مثلا تريد أن تشتري شيئا، مثلا تريد أن تشتري غسالة ب60,000، ما عندك، تقول دينا، سأشتريها دينا، فهو يريد أن يستوثق من هذا المال الذي له، فيقول اعطيني رهنا، فيخرج له الجنبية على عادة أهل اليمن. مثلا قد يضع الجنبية، أو إذا كان شيئا غاليا ممكن يضع البندق، ممكن يضع السيارة، مفاتيح السيارة، يعطيه السيارة، يعطيه صك البيت. يعني يشتري أحيانا سيارة غالية أو أرضا عقارا، فيضع ورقة البيت، وهكذا. هذا هو الرهن. والرهن جائز بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. أما بالقرآن فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة حديث عائشة وأنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، متفق عليه. اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، حديث عائشة. وأفاد النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لجأ إلى التعامل مع اليهودي ولم يتعامل مع الصحابة، إما لبيان الجواز. لماذا لم يفعل هذا مع الصحابة؟ يعني يأتي إلى أحد الصحابة يشتري منه شيئا ويرهنه. قالوا: إما أن يكون فعله لبيان الجواز، أو لاحتمال أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك طعام فاضل عن الحاجة. أو الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يجد من الصحابة من يعني يرضى بأن يبيع له بالدين أو أن يقبل منه رهنا، يعني إعظاما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. لو عرفوا أنه يحتاج إلى شعير لقالوا: خذ هذا الشعير مجانا. وإذا أعطوه دينا وقال: خذوا هذا الرهن، لقالوا: لا، معاذ الله أن نأخذ رهنا. هكذا أجاب العلماء. أيضا أجمعوا على جواز الرهن في السفر لظاهر الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأيضا القياس يدل عليه، ففيه مصلحة في حفظ أموال الناس من الضياع وقطع باب المشاجرات والتنازع. فالرهن جائز، يقال جائز ولا يقال واجب، لأن أصل الكتابة على الراجح ليست واجبة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أن هذا عقد استيثاق هو جائز، ولا يقال أيضا هو مستحب، لا يقال مستحب، يقال هو جائز من العقود الجائزة. هو جائز من طرف المرتهن، وهو واجب إذا تم العقد في طرف الراهن، الراهن الذي يدفع الرهن، هذا العقد واجب عليه، لا يستطيع أن يشتري الشيء دينا ويضع رهنا ثم يأتي اليوم الثاني يقول هات الرهن، لا، لازم عليه. أما طرف المرتهن الذي يستلم الرهن هو جائز، لا يجب عليه أن يبقي الرهن، ممكن يأتي اليوم الثاني وقد سأل عن المشتري، أخبروه أنه رجل صالح ومعروف من البيت الفلاني، فيأتي إليه يقول لا تشغلوني بهذه الجنبية، خذ جنبيتك أو خذ ذهبك وأنا سأصبر عليك بالدين. فهو واجب في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. والعقود التي يتوثق بها الحق، الأمور التي يتوثق بها الحق أربعة: الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، وعندنا الرهن والضمان والكفالة. بالنسبة للشهادة يؤخذ بها الحق، وأما بالنسبة للثلاثة الأخيرة فهي يؤخذ منها أو فيها الحق. وبالنسبة للرهن يعني في الحضر هو جائز، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لأنه عقد استيثاق، استيثاق بالدين. وأما الآية وإن كنتم على سفر فخرج مخرج الغالب، وليس شرطا أن لا يكون الرهن إلا في السفر، خرج مخرج الغالب، الغالب في السفر أن لا يوجد كاتب ولا ضمانات إلا عندهم الرهن. كما أن الآية تقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل يقول قائل أن جواز الرهن في السفر مشروط بعدم وجود الكاتب؟ وإن وجد الكاتب يجوز أن يأخذ الرهن، فهذا خرج مخرج الغالب في وجود الكاتب وأيضا في ذكر السفر. فالرهن جائز في الحضر كما أنه جائز في السفر. قال رحمه الله: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، سيأتي ما يتعلق بالضمان والكفالة. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. نعم، كل شيء يصح بيعه يجوز رهنه، الشيء الذي لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. مثل إيش؟ مثل الحر يقول اشتريت منك هذه السيارة، يقول هات رهنا، يقول ولدي، لا، ما يجوز بيعه. إذا كان عبدا ممكن أن يباع في قضاء الدين. مثل الحر لا يباع الحر، مثل الكلب، مثل الخنزير، مثل الخمر، مثل الأصنام، مثل الوقف، يقول هلما رهنا يقول هذا البيت الموقوف أو هذه السيارة الموقوفة، لا، لا يصح، لأن الوقف لا يصح بيعه. فيقول الرهن يصح بكل عين يصح بيعها، لأنها وثيقة للانتصاف. إيش فائدة الرهن؟ حتى تنتصف من هذا الرهن أو بواسطة هذا الرهن. فيصح بكل عين يصح بيعها، أما الشيء الذي لا يصح بيعه فلا. يشمل الأشياء التي تتلف، مثل البطيخ وبعض المعلبات وبعض الفواكه والخضار، يجوز أن تكون رهنا، وإذا خشي عليها التلف فيبيعها ويجعل ثمنها هو الرهن، يجعل ثمنها هو الرهن. مثلا أعطاه بطيخا قال هذا هو الرهن، انتظر المدة هي 3 أيام، تأخر الراهن فممكن أن يبيع البطيخ ويجعل ثمنه هو الرهن، وهكذا المعلبات التي يخشى تلفها. هنا قال يصح بكل عين. تعريف الرهن، نرجع إلى الرهن، توثق الدين بعين. هل يستفاد من هذا أنه لا يصح الرهن بالعين يعني بدلا عن العين؟ يقول هو توثقت دين بعين، اشترى مني ثلاجة 60,000، قلت له هات رهنا، فأعطاني مثلا بارك الله فيكم يعني قطعة ذهب أو ساعة ثمينة، الآن هذا ايش؟ توثقت دين بعين. هل يصح توثقت العين بالعين؟ في خلاف، الراجح أنه جائز، الراجح أنه جائز. وكيف الصورة هذه أو المثال؟ طلب عارية قال أعطني مثلا إيش أعطني؟ أعطني المسجلة، قال أعطني المسجلة أريد أن أسمع بها، أو أعطني أشياء الفلاني، فقال هات رهنا، فيقول هذه الساعة رهن. ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. الراجح هو جواز الرهن بالعين عن العين، بالعين عن العين. وهل يصح بالدين يعني توثقت دين بمنفعة؟ هل يصح توثقت الدين بالمنفعة؟ إيش معنى المنفعة؟ مثلا عنده بيت موقوف بينهم مداينة، فيقول أعطيني رهنا، فيقول هذا البيت، البيت الموقوف لا يباع، لكن منافع البيت مثلا إيجار البيت هو الذي يصير رهنا، ليس هناك ما يمنع. قال رحمه الله: فتبقى أمانة عند المرتهن أو المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. أولا هنا مسألة، هل قبض الرهن شرط في صحة العقد؟ هل قبض الرهن شرط في لزوم في لزومه؟ هل قبض الرهن شرط في لزومه؟ يعني هل يكفي أن يشتري مني ثلاجة 50,000 أقول له أنا أريد رهنا، فيقول أعطيك جنبيتي، اشترى مني ثلاجة 50,000، أقول أنت ستدفع الآن؟ يقول لا، بالدين إلى بعد شهر، فأقول أنا أريد رهنا، فيقول الجنبية في البيت. هل يلزم الرهن بمجرد العقد أو لا بد من القبض؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يلزم بمجرد العقد، بمعنى يطالب بالإتيان بالجنبية، هذا هو الراجح. لأن بعض العلم يقول إذا لم يسلم له الرهن بمجرد العقد لا يلزم الرهن، حتى ولو قال له الرهن هو الجنبية طالما لم يعطه فلا يلزمه أن يأتي بالجنبية، لكن الراجح أنه يلزم بمجرد العقد وإن لم يقبض، لعموم قوله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولكون الأصل في العقود الحل، يعني ليس هناك ما يمنع، ولأن هذا عقد استيثاق، عقد استيثاق. نعم. قال رحمه الله: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. الآن أعطاني جنبية، يقول تبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط فهو ضامن بلا خلاف بين أهل العلم، اشترى ثلاجة فوضع الجنبية رهنا، إن تعدى أو فرط وتلفت أو تلف هذا الرهن فهو ضامن بدون خلاف. ما معنى تعدى؟ أي فعل ما لا يجوز له فعله. ما معنى فرط؟ أي ترك ما يجب عليه فعله. المرتهن لا يكون ضامنا إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط يكون ضامنا بدون خلاف. ما معنى تعدى؟ أي فعل ما لا يجوز له فعله. ما معنى فرط؟ أي ترك ما يجب عليه فعله. فعل ما لا يجوز له فعله، أعطاه الجنبية على أنها رهن، راح يأخذها ويلبسها، غاب صاحبها فتسلح بها أو تجمل وتزين بها حتى فقدها، هو ضامن لأن لا يجوز له أن يستعمل الرهن. أو فرط، أعطاها الجنبية ما لبسها لكن وضعها على الدرج، هو في محل تجاري يدخل فيها الناس ويخرجون، وضع الجنبية على الدرج يعني فوق الطاولة وذهب في أعماله، إذا جاء الزبون يذهب يريه السلع ويثامن ويخرج في حاجاته، جاء الظهر افتقد الجنبية، هذا فرط. الجنبية ثمينة ما توضع على الطاولة، هذا ضامن. لكن إذا لم يتعدى أو يفرط هل يكون ضامنا؟ الجواب لا يكون ضامنا، وهذا هو الراجح، وفيه خلاف ولكن هذا هو الراجح، لأن يده أمينة. من هو الأمين؟ الذي يأخذ الشيء بإذن المالك أو بإذن الشرع. من أخذ الشيء بإذن المالك أو بإذن الشرع فتعتبر يده أمينة، فإذا كان أمينا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال رحمه الله: فإن حصل الوفاء التام. طيب ما شاء الله، بقيت مسائل وتذكات. طيب إلى هنا والحمد لله، تفضل.